الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أما يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بدأت في الدرس الفائت في تفسير قوله عز وجل في الآية 29 من سورة التوبة، قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وذكرت أن الأمر بقتال الكفار ليس بدعا في شريعة الإسلام، وكما قال عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. فهو شريعة سابقة مع جميع الأنبياء والمرسلين، إلا مثل آدم، آدم ما عند أحد يقاتله، ولا إلى نوح عليه السلام ما هناك أحد يقاتل، لأن كل الناس كانوا على التوحيد والإيمان والإسلام إلى القوم الذين بعث الله فيهم نوحا عليه السلام. عشرة قرون كانوا كلهم على التوحيد، على لا إله إلا الله، على كلمة الحق الذي أرسل بها الرسل، أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، ومن أجلها أقام السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الجنة والنار، ومن أجلها أقام الموازين القسط ليوم القيامة. وكلهم كانوا على التوحيد، آدم إلى الأمة الذين بعث إليهم نوح عليه السلام، فلعب بهم الشيطان وحرفوا دين آدم عليه السلام، وبدأ الشيطان يأخذهم شوية شوية ودركة دركة، وكان فيهم ناس صالحين عباد متدينون على بصيرة، كان فيهم عباد متدينون على بصيرة. فلما ماتوا الشيطان أظهر لهم الحزن على هؤلاء الصالحين الذين ماتوا، ودس إليهم أن ينصبوا صورهم ليتذكروهم ويعبدوا الله كعبادته. كان أول حيلة لعب بها الشيطان ببني آدم ليعبدوا إلها مع الله، فقال لهم إن هؤلاء الصالحين لابد أن تذكروهم وتعيدون ذكراهم بأن تنصبوا لهم صورا في مجالسكم أو في محل معينة، علشان كل ما تشوفوه كل ما تبصرون تتذكرون أن هؤلاء كانوا صالحين وأنهم كانوا يعبدون الله، فتعبدوا الله كما عبدوه لتصيروا كما صاروا إليه. هذا أول خطوة من خطوات الشيطان. بعد مدة، بعد ما صوروهم
وبدوا ما يعبدونه في الأول. في الأول قال للتذكر، بعد مدة غمس في قلوبهم لا مهم صغار هذول، يعني ما يكفي مجرد أنكم تقلدونهم، هذول لابد تأخذون لهم درجة من التعظيم والتكريم والتحشيم. وأخذوا يرفعونهم شيئا فشيئا حتى جعلوهم آلهة وأصناما وعبدوهم من دون الله عز وجل، وهم سواع ويغوث ويعوق ونسرا اللي ربنا ذكرهم في سورة نوح عليه الصلاة والسلام، فعبدوهم. وكان أول شرك في الأرض كما قال ابن عباس، كان أول شرك بعد 10 قرون من عهد آدم على التوحيد إلى أن جوع نوح عليه السلام، فدعاهم إلى الله وأن يعبدوه وحده ولا شريك له، وصار ما صار، ولم يتزيم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أصنامهم راحت مع الغرق. بعض الناس يقول إن المياه الطوفان شل بعض الأصنام ورماها في المحل الفلاني، وبعض الناس رماها في المحل الفلاني، وهذه صارت في دومة. المهم ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن أول من غير دين إسماعيل بن إبراهيم في جزيرة العرب كان عمرو بن لحي، لحاه الله في نار جهنم الخزاعي. فعمرو بن لحي راح الشام وجاء من الشام بأصنام، صور أصنام مصنمة، وقال لهم هذا يسوع، وهذا يغوث، وهذا يعوق، وهذا نسر. هذه الأصنام التي كانت عند قوم نوح، ونصبها لهم هو وشيطانه في أنحاء متفرقة من جزيرة العرب، واحد في لومة الجندل، واحد في كذا، واحد في كذا، واحد في كذا، فنصب لهم هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح. فهو أول من سيب السوائب في جزيرة العرب واتخذ مع الله آلهة أخرى وأقام الأصنام في جزيرة العرب، عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله. إبراهيم عليه السلام جاء بعد نوح، جاء هود وجاء صالح وجاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقلت لكم أنا في وقت قريب إن انبثقت من شجرة إبراهيم خليل الرحمن شجرتان، غصنان، غصن جذره إسحاق ابن إبراهيم ولد يعقوب اللي هو إسرائيل، وهو أبو الأكثر أنبياء الدنيا كما قال عز وجل، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكان هذا الغصن اللي أكثر أنبياء. أما الغصن الآخر فهو إسماعيل أخو إسحاق، لكنه كان الدرة المضيئة في تاريخ الإنسانية، وكان أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق، والله بعثه بأكمل الشرائع وأتم أنواع الدين. ولا يستبعد يختار الله عز وجل نبيا أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف القط ولا يعرف الآباء من الألف من التاء من التاء من الجيم من الحاء، ليكون معلم الإنسانية كلها. ومع من؟ مع قوم الأميون لا يقرؤون ولا يكتبون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعلم اليهود عن أخطائهم وجرائمهم اللي كانوا يتبهون بأنهم أهل الكتاب، والعرب في مكة يقولوا يا لتنا مثل، يا ليت جانا واحد أقل من موسى، يا ليت جانا نبي أقل من عيسى، والله والله ويقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نبي أقل من موسى أو أقل من عيسى لا يكون أسعد الناس بهذا النبي. فلما جاءهم أعظم المنذرين محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا استكبار، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير. وأنا قلت أكثر من مرة إن كلمة التنوين في نذير للتصغير والتحقير، يعني نبي مشي الحال أقل من موسى بكثير وأقل من اليهود وأحسن من النصارى. والتنوين في قوله فلما جاءهم نذير للتعظيم، فكأنه يقول أقسم بالله جاءنا نذير فإن جاءنا نذير، أي نذير يمشي الحال؟ لنكونن أحسن من اليهود والنصارى. فلما جاءهم أعظم المنذرين وأكبر الأنبياء وخاتم المرسلين وشيخهم جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فعلم اليهود عن أخطائهم وأسررهم في تحريف الكتاب من بعد موضع في تحريف التوراة، وعلم النصارى كيف حرفوا الإنجيل اللي لا قرى ولا كتب، ومكة خالية من علماء أهل الكتاب، لا يوجد فيها واحد من المدينة فيها علماء أهل الكتاب، والنبي ما طبها إلا هو سنه 5 سنين لما جاء مع أمه آمنة لزيارة أخوال أبيه عبد الله، لأن أمه سلمة بنت عمرو النجارية، أم عبد المطلب، وهم عبد الله أم عبد المطلب. فلما جاء يزوره سنه 5 سنوات مع أمه آمنة ومع حاضنته بعد أمه أم أيمن فرقة الحرشية، ولما جاءه صغير ما تلقاه، لقى العقوع أمه بيت 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 أخواله هنا قريبين قريب من محل الحرب. فلما لقى عيال بني النجار يسبحون في بير بعد بير العديد من النجار، قال أروح أسبح معه وسنه 5 سنين، وخرج يسبح مع عيال بني النجار، ولقاهم يتجردون من ثيابهم كما ولدتهم أمهاتهم، وينزلون البير يعومون ويقصون فيه. فلما أراد أن يفك قميصه وإذا كما يذكر يد عافية ترتبه لطمة قاسية وتقول له لا تتجرد من ثيابك، لست كهيئة هؤلاء الصبيان، أنت ما مثل دول عشان تتجرد مثلهم. فكان أول إنذاره صغير غير اللي جاه وهو عند يرضى عند حليمة السعدية، غير اللي جاه من الملائكة ورأى من آيات الله عند حليمة السعدية وهو يرضى حتوه من 2 أو 3 سنوات وشاف عينه من آيات الله. فلما رأى هذا علم أن الأمر ما هو بالهين، ولذلك لما كانوا يبنون الكعبة وسن يومها 37 سنة، 37 سنة متزوج خديجة له 7 و5 12 سنة يعني أبو عيال، وهم يبنون الكعبة لما هدمت ويجمعون لها الحجارة من أجياد من 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 يبعدها حجارة، وجنب ينقل الحجارة مع أعمامه، وكان حر وقيظ يكاد يطبخ اللحم، يكاد يطبخ اللحم من شدة الحرارة في الشمس وحرارة مكة وحجارتها وجبالها، ولا عليه إلا قميص واحد أو عليه رداء واحد. وعم العباس ينقل معه ويشيل، وعم العباس يشيل، يجيبون الحجارة إلى 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 الكعبة، وهو بينقل قال له العباس أكبر منه في سنة، يعني مولود قبله في سنة، ما أقول أكبر منه، لأن لما سئل العباس قال له أنت أكبر ولا النبي محمد ولا محمد؟ قال هو أكبر مني وأنا أسن منه، أو وأنا ولدت قبله. قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. قالوا أنت أكبر من محمد؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. فكان أكبر منه وجسيم، العباد جسيم جسيم. فقال يا ابن أخي اخلع رداءك وحطه على كتفك علشان إذا شلت الحجر ما يحرق جلدك، الحجر يكوي 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 كأنك بتجيب مكواه من النار وتحطه على جسم الإنسان. فيا ابن أخي اخلع رداءك جاهلي، يجردون كما ولدتهم مهتهم، ما قلت عن منسب الدرس اللي بات، يجون عريانين النسوان والرجال وطبول يحتمون ذلك دين. فما هي يعني ما يعبأون بالحيل بهذا الأمر، الشيطان لعن به. فقال يا ابن أخي اخلع ثيابك، اخلع قميصك أو رداءك وحطه على كتبك عشان يقيك الحجارة. قال لا يا عم، وذاكر الضربة اللي جاته في بير عدي بن النجار. قال لا يا عم، يا ابن أخي من قوة الشفقة عند العباس على ابن أخيه محمد، وابن أخيه ما هو صغير سنه 37 سنة، سنه 37 سنة لذلك اليوم رجل كبير، بس ما بقي له إلا 3 سنوات ويبعث الله نبيا رسولا كريم. فلما قال عمه يا ابن أخي قال لا أخلع يا عم. فأخذ العباس بالقوة الرداء من فوقه وجبذه ووضع الرداء فخر صريعا على وجهه وهو يقول رواه البخاري في الصحيح. القصة دي رواه البخاري في الصحيح في باب بنيان الكعبة في أيام الجاهلية. فأخذ ويقول ردائي ردائي فإني قد نهيت عن التجرد. ولسه لديه وحي ولا نزع عليه، لا نزع عليه وحي ولا نزع عليه كتاب. وربنا يقول كل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لابتغى المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. علم اليهود أخطأهم في دينهم، وعلم النصارى أخطأهم في دينهم، وعلم المشركين أخطأهم في دينهم، وبين أنهم ليسوا على شيء وصرحهم بذلك. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك. قال الذين لا يعلمون من قبلهم من تقولهم فالله يحكم بينهم من قيامة بما كانوا يفترون. ونزل عليه ليعلم الإنسانية كلها أن اليهود حرفوا التوراة وأن النصارى حرفوا الإنجيل. طبعا أنا أقول كلمة إنجيل هي تستعمل بمعنيين افهموهما مني. المعنى الأول الإنجيل اللي نزل على عيسى، هذا لا يدعي أحد من النصارى أيومي هذا ولا قبل ما أولد بألف سنة إنه موجود على الأرض. لا يدعي أحد من اليهود إنه طبعا يكذبون بعيسى ويقولوا ولد هنا وابن دانية وهذا الكلام اللي يقولون، والنصارى قالوا يقولوا ابن الله. فكلمة الإنجيل اللي نزل على عيسى على ما استمر طويلا واختفى تماما. أنا قلت لكم إن شريعة عيسى غيرت بعد رفعه للسماء بثلاث سنوات. بعد ما رفع بثلاث سنوات ذهب شاول اليهودي وكان من أشد أعداء المسيحيين المؤمنين بعيسى عليه السلام المسلمين، أقول أسميهم، كان من أشد أعدائهم، يقاتلهم ويقتلهم ويحرقهم. ففجأة عمل حيلة اليهود الكلب، عمل حيلة لقطع شجرة الدين المسيح، دين المسيح من أساسه. فجاء للحواريين وقال لهم تراني كنت رايح الشام برسائل من أجل هؤلاء، وأن وأنا في الطريق لاح لي نور أبرق لي نور فخررت على وجهي فسمعت صوتا من النور يقول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقلت من أنت يا سيد؟ قال أنا الرب يسوع. الرب لأول مرة في تاريخ المسيحية ما سمعت لعهد عيسى عليه السلام، أنا الرب يسوع، قم وكرر في المجامع المسيحية بأني أنا المسيح ابن الله. وقلت لك إن برناء لما جاب الكلام هذا تشكك فيه الحواريون، قالوا هذا عدونا كيف ده بنقبله؟ قال لنا خلاص أنا منكم وفيكم. المهم واحد من الحواريين الاثناشر حبيب، وكم بني الإسلام بأحباب، كم بني الإسلام بناس طيبين، لكن يكون وراء طيبتهم دي بلاء على الإسلام والمسلمين. يعني قد يبلى الإسلام برجل يكون غير حبيب ويجيه عدو من أعداء البلاد والعباد والدين والدنيا ويطمع فيه ويقول هذا رجل صالح وهذا رجل طيب ويكرمه ويحشمه ويرفعه على غيره، ثم بعدين يبدأ ينخر في عظام أمة الإسلام. يوم مسك عبد الله بن سبأ اليهودي جاء من صنعاء وحاول إتلاف الإسلام تماما وصار يشيع بين العيال الأولاد المجوس اللي أخذ أبوهم في السبي وصاروا عبيد في المدينة، صاروا ما عندهم معرفة بالدين الإسلامي، فصار يتصيد عبد الله بن سبأ هؤلاء أضعاف الإسلام اللي ما يعرفون الدين يتصيدهم وعمل إيه. أنا ذكرته أكثر من مرة، وآخر شيء قال أنا قريت في التوراة. أنتوا ليش تقولوا محمد ما يرجع مثلي؟ هو أصله ما يؤمن بعيسى ويهودي هو. قال أنت تقولوا عيسى يرجع يوم آخر الزمان وتنكرون إن محمد يرجع آخر الزمان. محمد ما مات شوية أيام ويرجع، لأن الله يقول في القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى محل، ردك يوم الآخرة يوم القيامة، ما ردك اليوم. بعد موت قال له أبو بكر هذه الموت التي كتب الله عليه لا يجمع الله لكن متتين. فلما تنبه له المسلمون في المدينة هرب إلى أطراف العراق، ونزل عند حكيم بن جبلة العبد خيبه الله، وكان من قطاع الطريق في أطراف العراق وفارس، وهذا قاطع طريق، فنزل عليه عبد الله بن سبأ اليهودي هذا اللي ادعى أنه أسلم وصار من أتباع محمد عليه السلام، ثم بدأ يبيع إشاعات: إننا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا، وأن وعلي هو وصي نبي محمد. هو كذاب، التوراة اللي بيديه ما يديها ولا كلمة عنها قبل. وأشاع إشاعات إن أبو بكر وعمر غصبوا وعثمان أيضا كان وجد عثمان بعد عمر، غصبوا وما قدر يظهر في المدينة في أيام عثمان في أيام عمر، لأن عمر ملهم محدد، ما كان يقدر يجرأ ولا يبان، يلتهم بسرعة ويكشف الله ستره بسرعة، لكن العبد الصالح الحبيب الطيب ذو النورين عثمان بن عفان رجل صالح، فجاء من اليمن في عهد عثمان، وبدا يقول ان عثمان كذا اغتصب الخليفه من علي، وان ابو بكر اغتصب الخليفه من علي، وان عمر اغتصب الخليفه، وان اقرا في التوراه كذا وكذا ان لكل نبي وصيا، وان وصي علي وصي نبي محمد. فجاءه عبد الله بن عامر بن كرين، هو قريب عثمان بن عفان، وكان امير على تلك البلاد اللي في اطراف العراق والعراق وفارس، فجاهم وقال له عبد الله بن عامر بن قريش، قال له: من انت؟ قال: أنا بعيد رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد. قال: أنت يأتينا عنك أخبار سيئة، يقول عليك أنك تقول كذا وتقول كذا وتقول الكذابين اللي يكذبون عليك. أنا ما أقول أي شيء خارج الدين الإسلام. قال: إذا بس ريحنا منك لا تسكن بلادنا. فطرده من أطراف العراق وفارس، فذهب إلى الشام وفيها معاوية من أولياء عثمان الشديدين. فطرده معاوية من الشام فراح إلى مصر في قرية ماء نحرية موجودة الآن على بعد حوالي 105 كيلو من القاهرة و 5 كيلو من الإسكندرية، في قرية نائية بعيدة عن العمران، ونزل فيها وبدأ يتصيد. بعد ما تصيد جماعة من العراقيين صاروا أتباع له سريين، تصيد أيضا في مصر كم واحد من هالجنس، ثم تعاهدوا اللي كتب لأتباعه في العراق وأتباعه في مصر، وتوجهوا إلى مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، توجهوا إليها في موسم الحج، لأنهم يعلمون أن أكثر المدينة يروحون للحج، والمدينة تصير شبه فاضية من المقاتلين والرجال، مثلا نساء والصبيان. فجوا حاصروا، ما درى الناس إلا والمدينة محاصرة من بين العراقيين والمصريين، اللي يرأسهم عدو الله اليهودي ابن اليهودي عبد الله بن سلام، اللي يدعي أنه متدين ومسلم ويغار على الدين أكثر من أبو بكر وعمر يدعي. فلما حصل جاءه علي بن أبي طالب، ما كان حج سنته، ومعه الحسن والحسين، ومعه أبو هريرة، ومعه سبب، قالوا: جابكم هنا؟ قالوا: جينا لها حمل حمى وآوى الطريد وخالف النبي محمد. قال: يا متدينين، يعني قال متدينين، وخالف النبي محمد ورفع المنبر بعد ما كان 3 درجات في عهد محمد، وأبو بكر وعمر جعلوا 5 درجات. طب الناس كثروا، يحتاج توسعة، يرتفع عشان يسمع الناس كلامه، توسع المسجد. قالوا: أهو الطريد اللي هو الحكم وارد مروان، إنه إن النبي عليه الصلاة والسلام نفاه إلى الطائف فرده من النفي، وكذاب في كل ما قال. وحمل حمى زو، مع أنه ما حمل حمى، اللي حمل حمى الرسول حمى النجيع اللي عنده على بعد حوالي 70-80 كيلو من شمال جنوبي المدينة في طريق الهجرة، وعمر حمى الرمدة، وحمى عند مسكة وضرية من أرض القصيم حمى أيضا حمى هناك حمى ضرية، وعثمان أمد بأمواله، لقى خيول الصدقة وجمال الصدقة تكاثرت جدا جدا لما وسع الله على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربة بعد عثمان، فاحتاج إلى توسيع الحمى، فاشترى من ماله الخالص من مثل ما جهز جيش العسرة بكل ماله، جهز جيش العسرة حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما جهز جيش العسرة واشترى بير من بني غني اللي أراضيهم قريبة من أراضي ضرية، ووسع الحمى لإبل الصدقة وخير المسلمين. فيقول عدو الله اليهودي حمل حمى وأوكذاب كان طبعا كله حمل حمى وأوطريد ووسع كذا وزاد في المنبر دور الشيء، خلاه 5 بدل ما كان 3. أقنعهم علي بأن يرجع،
وأن عثمان كل هذه اللي بنقوله هو صحيح. فرجع عبد الله بن سبأ واللي معه اللي جاي من مصر رجعوا إلى مصر واتجهوا إلى الشمال الغربي من المدينة، والعراقيين راحوا. بعد يوم يومين ما درى علي بن أبي طالب إلا والجماعة اللي جاي اللي راح العراق راجعين واللي راحوا مصر راجعين وحاصروا المدينة وجزموا على قتل عثمان. وتم لهم ما أرادوا، وطلق رفيعنا عندما أخبره قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتهلل وجهه وقال الحمد لله والله المستعان. بعد ما تم له قتل العبد الصالح الخليفة الراشد أحد العشر المبشرين بالجنة زوج ابنتين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويذكر أنه قال لو كان الممات الثانية قال لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناكها، ويوم الحديبية يرسل هو اللي عمر ما رضى يروح، عمر قال انا كل اعدائي اهل مكه اعدائي وعثمان ولا لي فيهم قريب من عثمان، فارسل عثمان فاكرموه الكفار وحشموه، ولكن اشيع ان عثمان قتل. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، بايع النبي اصحابه اصحاب الشجره بايعهم على مقاتله اهل مكه، ولما بدوا يمدون ايديهم لبيعه النبي محمد وضع النبي يده على يده وقال هذه يد عثمان. يعني النبي بايع لعثمان عن عثمان. إن فيقول الناس كانت يد النبي خيرا لعثمان من يد عثمان لو كان حاضرا، لأن اللي بايعه محمد عليه الصلاة والسلام. وربنا يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما انتهى وهرب عبد ابن سبأ بعد ما قتل عثمان وأصاب هدف عدو الله والملايين الذين جاءوا معه، لما أصاب هدفه خلق ماله حاجة قصة بعيدة وبينهم بحر، يا بالعراق اللي ما بيننا وبينها بحر، فاتجه مع العراقيين. وقدر لبعض الصحابة أن يشيروا على عائشة رضي الله عنها بأن تخرج لأن عثمان قتل مظلوما، وأنه ينبغي أن يطالبوا بدمه، ويخشون أن يفر منهم. وقالوا لهم الناس في مكة، عائشة في مكة، قالوا لها ترى اللي قتل عثمان اتجهوا إلى العراق. وأصر عليها بعض الصحابة أنها تخرج معه راكبة على بعير مع أم المؤمنين، فكلهم يعتبرونها أم لهم، حتى النقطة يعتبرها أم والبعيد يعتبرها أم المؤمنين. فلما قال وين الطريق؟ هي الطريق يجي من مكة إلى العراق يمر بمحل في وسط الطريق، وفي طريق يقوم من المدينة من وراء إلى العراق يتلاقى طريق اللي جاي من مكة مع الطريق اللي جاي من المدينة عند مثلث يرتقي رأسه ما بين الطريق اللي جاي من المدينة وطريق مكة. فأبو عمر رضي الله علي رضي الله عنه خد جماعة واتجه إلى لما درى أن عائشة خرجت من مكة مع بعض الصحابة، خاف أن يجيها بلاء ولا يجيها أذى من هؤلاء المجرمين. فلما اتجه علي رضي الله عنه إلى 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 الطريق وسأل أهل الحي هل مر عليكم ركب؟ هم طبعا يعرف أن الركب اللي راح من المدينة ركب الملاعين اللي راح من المدينة حق عبد الله بن سبأ هجين خيرين طير خايفين ان يلحقون، ولكن الركب اللي قال لهم جاء ركب من مكة قالوا نعم ومر بنا ركب من الكل. فأسرع علي لعله يلحق عائشة والذين معه طلحة وزبير والجماعة معه ليردهم قبل ما يروحوا البصر، وفاتوا ما أدركوهم حتى إلا في البصر. وصار ما صار، وتكلم علي رضي الله عنه وذكرهم بأمور حدث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقرت طلحة له والزبير له وعائشة رضي الله عنها، وكرمها تكريما عظيما، كرمها تكريم ونزلها في خيامها وأرسل لها مجموعة من النساء الطيبات المعروفات عشان يوسع صدرها لسرحلها من, 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 من النساء المؤمنات الطيبات. وجلسوا لما تعال على انهم خلاص يرجعون، علي هو اللي مطلوب يجيب الاعداء اللي قتل عثمان، وعائشه ترجعي والذين معه الى المدينه مكرمه معشمه. فلما عبد الله بصه له يوصل صدره لسرته وتستفى لا نظير له ودين يرغي ويزبد سبعين الهايد سبعين الهايد يرغي ويزبد فيحسوه الناس على شيء وهو كل الشر مجتمع في قلبه كل بلايا اليهود مجتمعة في قلبه على الإسلام وعلى أحباب الإسلام يترصد من قريب. فلما رأهم اتفقوا على الرجوع وأن خلاص ما نال حظه من فتنة المسلمين بين علي وبين الصحابة الآخرين بيت بالليل قال لي جماعة أصحابه من فئات العراقيين أو اللي راح معه من المصريين كذلك قالوا اسمع إذا أظلم الليل تماما وغفلوا ونام كل جماعة في خيامهم ارموا بنبالكم جماعة يرمون على نبال على حق عائشة وجماعة يرمون على علي عشان اللي في خيام عائشة يحسبون إن الرمي جاي من جماعة علي واللي في خيام علي يحسبون إن الرمي جاي لهم من خيام عائشة ويقوموا على وهذا اللي صار لا علي بيت قتالا ولا عائشة بيتت قتالا ولا أصحاب عائشة بيتوا قتالا لكن بحيلة اليهود عدو الله وعدو الإسلام والمسلمين وصار مصر واستشهد فيها رجال استشهد الزبير من العوام وهو طالع مثل ما قلت لك في وادي السباع غدر به عمرو بن جرموز المجاشعي لعنه الله وقتله مثل ما قالت أسماء يا عمرو لو يا عمرو لو غدر بن جرموز بفارس لهمة يوم الهياج وكان غير معرض يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد سكنتك أمك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد وحصل ما حصل واستمر علي في العراق ورجعت عائشة مكرمة محشمة إلى مدينة النبي محمد مع الذين معه يقولوا ويقتلون إن علي وكل بعض الشباب من أرحام عائشة كابن أختها عبد الله بن الزبير وبعض أقاربها المحارم اللي لها كونوا حول جمل عائشة لا يصل إليه أحد من أعداء الله يعني كونوا ترس لجمل عائشة وعائشة خلوكوا كأنكم تروس تدفع الشر عن عائشة هذا كلام علي له فجمع يقول واحد منهم شفت واحد منهم يتسلل ويحاول كشف الحجاب عن عائشة ولما شد الثوب عنها قال ما أشد حمرتها يقول هذا عرفت ان ما لهم دين لا من بعيد ولا من قريب اذا كان يقول هذا على حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي ما يحل لأحد ان ينكحها ويتزوجها بعده زوادا لا يحل لكم ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيم وهذا الخبيث يبي يشوف ويتمتع بالنظر الى وجه ام المؤمنين الطيبة الطاهرة الحسنة الرزان عائشة رضي الله عنها بعد مدة استقر علي في هناك فلما استقر بنوا مسجد كبير على أمير المؤمنين وخليفة رسول الله رب العالمين فلما بنوا المسجد عبد الله بن سبأ يخيط ويحيك الدسائس اخترت 17 كلب بالكلاب 17 رجل من أنصاري وقال لهم أو 19 قال لهم اقفوا صفين على باب المسجد الكوفة وإذا شفت علي خارج من الصلاة أول ما تشوفوا علي خارج من الصلاة قولوا بخطوة واحد كأنه ترنيم وأغنية أنت هو قولوا كده أنت هو فإذا سألكم وقال لكم من هو قولوا أنت الله ووقفوا صفي وخرج علي من الصلاة وعندما صار في وسطين صف منه قالوا بخط واحد مثل ما علمهم يهوديهم عبد الله بن سبأ أنت هو قال من هو قالوا أنت الله أنت خالق السماوات والأرض يقول هو في شعر له فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة العبد حق قال يلا يا قم امسكهم احفظ رجالك عليهم لا يهرب واحد من العدود ليت مع عبد الله بسبب قال لهم راح عبد الله بسبب خطط وقفهم وراح فقال لهم قال احفظ لا ينهرب واحد منهم واعمل حفرتين وسع الحفرتين على قلب مطلق عشان جثث هؤلاء كلها تحصل في تسوى فيها الحفرتين واجمع الحطب وجمع حطب واشتعلوا يشعلوا نار وقام كب عليه وكلهم وهم احياء فصاروا يصرخون عندما كانوا يرمونهم في النار ويقولون الآن أيقنا يا علي أنك الله لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. ويقول واحد شاعر معاصر لهم لما رأيت لترمي بي الحوادث حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرة. يقول إلا ما بعدها عذاب شافوا بعلم بعد ما انتهى قتل هؤلاء المجرمين. إذا عرف بعض الصحابة ليتوا ما قتلهم لو كنت أنا محل علي ما قد ما حركتهم بالنار ولا كنت قتلتهم لأن لا يعذبوا بالنار إلا الله. يا أخي علي أخبر بالسياسة منك الله جعله بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله مزكى مطهر من جميع الأرجاس ما عرف الأصنام ولا عبادة الله. شاب صغير سن 8 سنوات عندما بعث الله النبي محمدا وهو في بيته يطعمه ويسقيه من صغره في بيت النبي محمد يربيه النبي محمد وسن 5 سنوات 4 سنوات فما نشأ على أحسن ما ينشأ الناس وجاء الله بالإسلام وأكرمه بالإسلام مع أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بعدين قالوا بعض الناس ترى عبد الله بن سبأ هو صاحب التخطيط الأكبر في هذا. عبد الله بن سبأ هو اللي مخطط هو اللي مخطط والتخطيط ده. قالوا لعلي هذا الكلام فيذكر أن الحبيب الصالح عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله قال يا علي لا ترمي لا تقتل قال ارمي معه. علي قال ارموا عبد الله بن سبأ معه ما دام هو صاحب التخطيط لا يقتل. قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين أنت في حرب مع أهل الشام الآن يعني حرب مع معاوية ويخشى أن يشمت فينا الناس يقولوا قتلون أصحابهم وهذا رجل متدين يا اقتلوا بس امفي لا تخليهم امفي. وهذه طبعا فهشوا أهمشوا لأنه لما نفاه إلى ثباط المدائن نفى عبد الله بن سبأ علي نفى علي أي عبد الله بن سبأ يعني ما قتل ولكن نفاه إلى ثباط المدائن فلما نفاه بعد مدة قليلة قتل علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن مجد بن مراد الخارجي لعنه الله. فلما قتل علي يقول عامر بن شراحيل الشعبي أحد أئمة التابعين الكبار أحد كبار أئمة التابعين يعني مثل سعيد بن سيف وهؤلاء من كبار التابعين يقول إن عبد الله بن سبأ لما جاه الخبر بأن علي قتل قال والله ما قتل علي ولا يذوق علي طعم الموت يعني عنده أن الله ما يموت وإنما الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم شيطان تصور في صورة علي فقتله عبد الرحمن بن ملجم. أما علي فقد صعد إلى السماء يمشي في السحاب الرعد صوته والبرق صوته يعني عصا البرق اللي تشوفه اللي يلمع ده هو عصا علي والصوت اللي تسمعه في الرعد هذا صوت علي الرعد صوته والبرق صوته. والعجب العجيب ان كل الباطنيه اخذوا هذه المذاهب عن عبد الله بن سبأ وقالوا لا اله الا علي بن ابي طالب جماعات منهم الى ان ظهر العبيدون في مصر وعلموا المصريين رغم ألوف 200 سنة من عام 351 او 54 الى عام 556 ومصر يحكمها العبيدين اليهود اللي جوا من سلمية في الشام وراحوا استولوا على المغرب وبنوا مدينة الجماسة وجاءوا بأرسلوا من الجوهر الصقلي وأنشأ القاهرة وبعد ما أنشأ القاهرة جمعوا بعد ما استقر الأمر الجوهر جاء اللي يسمونه المعز لله والمذل لدين الله جاء من المغرب ومعه حرير وجمال عليها أكياس كبار وصغار وقال هذه جثث أهل البيت هذه جثة حسين وهذه جثة علي زين العابدين وتكلمة حسين وزينب بنت علي وجثه وحطوهم وعمل لهم قبر وحرم هؤلاء اليهود أو اللي يسمونه العبيديين حرموا في مصر أن يقرأ البخاري أو مسلم أو أبو داود أو النسائي أو الترمذي أو ابن ماجه أو مسند أحمد أو موطأ مالك أو أي فقه من فقه الأحناف أو الشافعية أو المالكية. حرام ما يحل لواحد في مصر الطويلة العريضة أن يقرأ كتابا من كتب أهل السنة والجماعة.
وبعدها استمروا 200 سنة إلى أن جاء صلاح الدين عسى الله يبعث للمسلمين مثله عشان يطهر بيت المقدس منهم من اليهود فجاء صلاح الدين وطهر أرض مصر من هؤلاء العبيديين اليهود وأرجع إليها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ورجعت إلى حظيرة الإسلام كما كانت قبل هؤلاء اليهود.
هؤلاء الذين حرفوا الكلم هذه بخططاتهم خططات اليهود في القديم والجديد. جاء النبي محمد الأم يعلمهم حرف التوراة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. واستمر به الحال من تغيير التوراة وتبديلها إلى أن جاء جماعة منهم يسمون فقهاءهم عليهم اللعنة كلهم وألفوا التلمود. التلمود ككتاب فقه لليهود ما عبأوا بالتوراة وصار التوراة كأنها مركونة وصار العمل على التلمود والتلمود فيه مبادئ فيها إن الله كما قلت كثيرا ما خلق بني آدم على صورة اليهود إلا لخدمة اليهود وإنهم كلاب وخنازير وبيوتهم أشد نجاسة من الخنازير وكذا. وأنا أكثرت الكلام عن مبادئ التلمود وصار الموت جزاء الأمم واستمر الحال وظهرت منهم فرق سرية كالماسونية أو الفرماسونية والماسونية بدأت تخطط للدول والأفراد والكبار والصغار حتى أنشأت جيلين متعارضين متناقضين في الظاهر وهم أبناء أم وأب واحد. فأو أنشأت الشيوعية في روسيا وأنشأوا الصهيونية في القدس والصهيونية في فلسطين والصهيونية يعني أعلى أو أخبث أنواع الرأسمالية هي ضد الرأسمالية ولكن مبادئهم واحدة. الصهيونيين عندهم الأفعى الرمزية اللي هي رمز الماسونية يقولوا الوحدة والإخاء والحرية وإخاء مبادئ ثلاثة. هذه مبادئ اللي قاموا بها الثورة الفرنسية قامت بها بسببهم سبب الماسون الثورة الفرنسية وقالوا حرية وإخاء ثلاثة حرية وإخاء ومساواة. وبدل ببغاوات من العالم العربي وغير العربي يقلدون إذا حبوا يتمدلوا شوية يقولوا الحرية والإخاء والمساواة حرية وإخاء ومساواة يرددها اليهود ويرددها الصهيونيين ويرددها الشيوعيين. الحي الأفعى الرمزية هي من أبرز رموز الشيوعيين في روسيا ومن أبرز رموز الصهيونية في تل أبيب من أبرز رموزهم الأفعى الرمزية. وعندهم قاعدة إن الأفعى الرمزية تنطلق برأسها وتجي يعني عليها مثال الماسونية كأنها أفعى تنطلق إلها يبقى في بيت المقدس اللي يسمونه أورشليم الذيل يبقى في بيت المقدس والرأس تنطلق وكل بلد تجيها وتحصن نفسها فيها وتعلم أهلها مبادئها ويصيرون على منهادهم ومن والهم. والله يا بعض رؤساء هالدول والله اللي كان نزوم في سجن البستل ولما أقنعوه بأن يصير ماسونيا خرجوه رئيس دولة في الحال من سجن البستل إلى رئيس دولة من سجن لهذا عملهم يختارون الرجال اللي يصيروا أمعات في أيديهم وفي قبضتهم يحركونهم كما يشاءون، ثم بعدين يبدون ينفخون فيهم ويعملونهم زعماء وعظماء وكبار حتى يوصلونهم إلى أعلى درجات الرئاسة في بلادهم ليخنقوا البلاد كما يشاءون. مثل ما يشوف بعض الدول العربية، لو قتل الشعب كله وقعد الحاكم مثل صدام حسين ولا جماعته، لو قتل كل شعب العراق وقعد صدام أهم واحد، ويأخذ العلماء الكبار وعبد العزيز البلوي جماعته من أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل السنة والجماعة، ويظن ينسب الشيء ويقول قطعوا قدامي، قطعوا يده، قطعوا أصابع، قطعوا رده، قطعوا من الأخير، وهو حي قبل ما يموت، ثم بعدين يقطعوا حي في غيرك ويتيس في أكياس ويرميه في صناديق الزبالة. كم من علماء استنفعوا بهم هذا؟ وكلهم خريجي مدارس الماسون، كلهم خريجي مدارس الماسون اللي جمعت بين المتناقضة، بين الشيوعية وبين أشد الناس بالرأسمالية اللي هم الصهيوني، لأن الصهيوني عرضه ما يساوي جيش ما يساوي هلله. يعني لو كانوا يشترون بعض الأراضي من بعض المسلمين في فلسطين وبعد ما يشتريها ما احنا بنذمنهم احنا، إنما هذا اللي صار، يشتري الشيء مثلا المزرعة تساوي لها مثلا 1000 دينار، يقول احنا نشتري 10,000 دينار، فيقوم يحول الجنين يجي 10,000 جنيه هذين ويبيع عليهم، بعدين يصيد وببنتين بثلاث بنات باربع بنات حتى يستردون العشر ثلاث دولار اللي دفعوهم، فيرسل له المزرعة وعرض بناته لا يساوي عنده هلل، عرض بنات اليهود لا يساوي هذا اللي صار، اللي ضاع أكثر الناس، اللي ضاع أكثر الناس. هذا عمل اليهود وتخطيطاته في القديم والجديد. جاء النبي محمد يعلم الإنسانية، يعلم الإنسانية لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويبين كما سألكم قريبا في نفس تفسير الآية الثانية. وأنا ذكرت في الدرس اللي فات لآخر درس على أن كلمة لا يؤمنون بالله ولا باليوم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بعض الناس يقولون يؤمنون بالله، يقول الله ما يؤمنون بالله ولا يعرفون الإيمان بالله. أنت لو كنت تؤمن بالله إلها واحد لا شريك له ولا نذ ولا نظير، ولكن جيت لما وقعت في ضيق بدأت تنادي الميت اللي في القبر تقول يا سيد الشيخ اعمل لي كذا وسوي لي كذا، ما آمنت بالله ولا وحدت الله وأشركت الشرك الأكبر الذي يخرجك من دين الإسلام وتبين منك امرأتك، ولا مت لا يرزق أبناؤك المسلمون، ولا يصلى عليك، ولا تروح ريح الجنة إذا مت أنت على هذا، لما تنادي ميت في قبره وتقول يا سيد الشيخ قوم اعمل لي كذا، والله ما هو جاي، والله ما هو جاي من يوم القيامة، وإما إلى النار وإما إلى الجنة، إن كان ناقص على الإيمان للجنة وإن كان ناقص على غير الإيمان للنار. هل أنت تدعوه وتناديه وتضرع إليه عشان ينجلك ويحييك ويعمل لك ويسوي لك؟ ما هو عامل لك شيء. فيقول فالإيمان إذا لم يكن إيمانا محضا خالصا إن الله اعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين. وقلت لك إن أهل مكة من آيات كثيرة، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش، سيقولون لله. كل ما في سأل يسألهم، إذا كنتم تقرون بأنه إله ليش تعيشون في خير وتعبدون غيره؟ يقول ربنا تبارك ما دام أنتم كل ما سئلتم من رب السماوات يقولوا رب السماوات هو الله العظيم. وكانوا كما قلت كثيرا إذا جوا في الحج يقول لبيك اللهم لبيك، أبو جهل وأبو لهب وعتبه كل الملعين دول، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك. يعني الشريك اللي هذا اللات والعزة المملوكين لك، عباد لك ومملوكين لك، وأنا أوصيهم بذلك، لكن نعبدهم عشان يقربون إليك، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله ذلك. يقولون ما نعبدهم إلا دخل من اللي صوركم في أرحام أمهاتكم، أيلهم مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويحجزنهم وغيرهم أن يأتوا بأدنى برهان على أن لله شريكا في الخلق والتدبير والألوهية والربوبية والأسماء والعزة وخلاف العلم. أضرب لك مثلا، أنا قلت لكم إحنا قاعدين في المسجد النبوي، صحيح ما في وجه من وجوهنا متشابه على وجه الثاني في الناس، كل واحد وجهه، سواء كان من أي بلد من بلاد الله، أنت تعرف أن هذا من بلاد فلان، تعرف بالبوح العامة والشكل العام، لكن شوف العينين وترتيبها
والحدقة والجفن والعدسة والقرنية والتركيب جميع البشر واحد، الأسنان اللسان الأضراس القواطع الأنياب كلها واحد، حتى الحيوانات بنفس الطريقة. وبعدين طريقة البلع وطريقة النظر التي نزل في خروج التمساح عن هذه القاعدة وخروج الضب عن قاعدة، يعني الحيوانين المتشابهات واحد بل واحد بحري، كل يخالفون الإنسانية كلها في كل شيء. يعني في أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند النظر إلا التمساح يحرك فمه الأعلى، وكل مخلوق من الذكور له ذكر واحد والأنثى فرج واحد عشان يعني تناسل، إلا الضب فله ذكرين وأنثى لها فرجين. صانع هذا الصانع الحكيم العليم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، جميع الشرائح الإنسانية والحيوانية كلها تركيب إله واحد. وما هو وضع بيمسك باليد يحط العظمة هذه يركبها عشان تصير حبال للركبة وهذه كذا وهذه كذا، بالأمر إنما أمره إدارتين أقول لكم يكون ما في غيره، بس لا إله إلا فاللي يقول يشرك مع الله ما عبد الله، هو أغنى الشرعين. فيقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنه قالوا بعث أرواح ما هو بعث أجسام سهل، قالوا فهم لا يؤمنون باليوم الآخر. واسمع عشان تخاف أنت وغيرك من المسلمين، ونحن صرنا نسمع الآن نسوان في الحرم وغير يفتو، تقعد المرأة وتشوف مرض صلي جنبها تقول لها لا تصلي في الوقت ده، المرض ما تصلي تقول لها قم صلي. وصار حتى الحريم اللي ما يعرفون الألف من الميزانيه يبدون يفتون الآن، والعيال اللي تو داخل يمكن سنة أولى ابتدائي ولا ثانية إذا بما ثبت لحية أرخى لحيته وصار مفتي، وصار يحرمونها ما أحل الله ويحرمونها ما يدرون ما يدرون، لأن ما هو كل واحد يفتي. الماء طبعا مفروض العلماء ينصون على أن ولي أمر المسلمين ينبغي أن يضع ناس يراقبون المفتي، فإذا وجد واحد يفتي وهو ليس الفتوى يعذب تعذيرا عنيفا، يؤدب تأديبا ويعذب تعذيرا حتى لا يضل الناس، لأن من فتن الناس آخر الزمان أن يتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون، هذا اللي بيصيب فيضلون. فإذا كان واحد يقول هذا حرام وهذا يقول هذا حلال، هو إما حرام ولا حلال، إلا إذا كان أمور توسعية، يعني محل فيه وارد نهي وأم مثل نعصى السلام نهى عن البول قائما ورؤية مرة وهو يقول قائما، فدل ذلك على أن نهي للتنبيه وليس للتحريم، على أنه يقول مثلا شرب النبي قائما ونهى عن الشرب قائما، فدل ذلك على نهي ليس للتحريم وإنما نهي للتنزيه، يعني الأخوة لك ما تشرب إلا وانت جاح، لكن لو شربت لا يضرك، لو شربت لا يضرك. هذا أمثلة أضربها على أن قد يأتي خلاف مع التوسعة. مثلا واحد في التشاوب قال التحيات لله الزكيات اللي كذا اللي كذا، واحد قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. يعني لو سمعت واحد يقول ما بقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واحد يقول قلت واحد على يمينك يقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو واحد زود وقال في العالمين إنك حميد مجيد، أو واحد قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقال في العالمين في الأولى وفي الثانية، هذه كله أمر واسع، لأن هذا وارد عن حبيب الله ورسوله في خبر في البخاري وغيره، وهذا هو رسول الله. لو قال اللهم صل على محمد بدل ما قال على محمد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، كل صحيح، هذا ما يتناقض، هذا ثابت عن رسول الله في الحديث الصحيح، وهذا ثابت عن رسول الله الصحيح، فما بيتعارض، ما بيتعارض. يعني أمور الخلاف فيها ضيق وأمور الخلاف فيها واسع، لكن لا ينبغي أن يفتي إلا من أجيز، يعني يكون درس دراسة حتى أجازه العلماء في الفتوى وفي القضاء. فإذا أجازه أهل العلم المسؤولين اللي بيدهم الحل والعقد اللي بيدهم الحل والعقد ولي أمر المسلمين هو أجازه أن يفتي والمسؤولين عليه وهي على ولي أمر المسلمين لأن أولي المسلمين يبي يختار أحسن ما عنده الأولياء أمر يبي يختار أحسن ما عنده فإذا طلع ما هو على المستوى المطلوب العيب عليه هو ما هو على ولي أمر المسلمين لأن الإنسان ما يقدر يأخذ قلوب الناس ويعرف مقادير علم الناس ولا من أولها إلى آخره والإنسان ما بيقدر يحكم على عياله كلهم حكما واحدا أنت ما تقدر تحكم على عيالك أبنائك اللي من ظهرك ومن بطن أمهم كلهم إخوة ما تقدر تحكم عليهم حكما واحدا ولد يطيب خطرك واحد يسيء خطرك واحد أنت ترضى عنه 100% واحد ترضى عنه 70% واحد 50% واحد 10% من عيالك على حسب السلوك فالناس تتفاوتون لكن ولي أمر المسلمين عليه يختار بقدر الطاقة العلم وصارت الحمد لله كليات الشريعة تخرج وكل الخريجين تخرج والكليات الدينية تخرج وصاروا ما يعينون في هذه الوظائف إلا مسؤولا فإذا أنا كليات تو طالع تو نابغ ما يعرف الألف من الباء لو تسألوا عن كلمة من كتاب الله ما يعرف واحد مرة جالس يدرس الحرم يا ماني جاي يشتغل حرفي وقعد جمع له كم واحد ودارس يدرس المسجد من حوالي 20 سنة أو 19 سنة ولما جبناه يشير يدرس قالوا لي واحد من الناس اللي يسمع له قال ترى يدرس على البخاري ويطعن فيه يدرس فتح الباري ويطعن على البخاري هل وليد ذلك والله ممكن نجيبه تنزل إشراف وقلت لإخواني المشرفين معنا قلنا لهم اسألوا الأخ هذا ده بيدرس البخاري الأول جبته أنا ليش يا ولد درس قال لا يكذبون علي يقولون انك تطعن على ابو بكر وعمر قال لا والله ما اطعن على بكر وعمر ويقولون انك تتكلم عن البخاري ايضا قال لا ما اتكلم عن البخاري المهم قلت له طب يروح يا وليدي بس لا عمر تبي تدرس الناس انت ما درست توك الباء فكر شرح البخاري يلا فطاحن الرجال اللي يذكرون شرح البخاري وفتح الباري فطاحن انه المنتهين الدارسين يلا يحصلون شيء نذر بعد كم بعد مده قالوا لي درس فلما أنا ذكرت هذه القصة مرة سابقة أذكر فلما جابوهم في الهيئة كانت في المحكمة القديمة وقلت للإخوان كان سعد الله زعم اللي معه قلت اسألوه هل يحفظ حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوه هل يحفظ حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جنب قلت اسألوا هل يحفظ حديثا واحدا أنا طبعا أقولها ومعي الشيخ عبد الله الزاحم الشيخ عبد الرحمن الخيل صلى الله عليه وسلم من منطقة غربية ومعي الشيخ عمر فلاس الله يعافيه ومعي عطية مجموعة من طلبة العلم كلهم أعضاء الإشراف كان قبل شؤون قبل إنشاء شؤون الحرمين كان هاي صار في المدينة حين يبقى واحد 15 شيخ فلما قال أقرأ قال رسول الله صلى الله البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا إذا حدث كذب هذا الله يقولها قدام المشايخ فضحك المشايخ بس أنا ما ضحك ضحك لا نعرف إنهم يتمنون لنا إننا يعني ضدهم وشديد عليهم فما ضحكت وسكت فلما ضحكوا قلت يمكن يا ولدي عيدها يمكن أنت ما يعني عندك هيبة من المشايخ من المشيخ هايب وخايف أعد يا ولدي حديثك قال قاتل ثلاث من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذا ضحكوا المشايخ قلت يا ولدي عيدها مرة ثانية عشان أنبهه عشان أحسبه يتنبه قال إذا قلت له حدث يا ولدي بمعنى وقع إذا قلت حدث شيء هذا يعني وقع هذا الشيء وأما الحديث حدث يعني تكلم حدث يعني تكلم الشيخ عبد الله الزاحم جنبه هو حي موجود يمكن يسأل قال له معه نسخة فتح الباري اللي كانت بيده لقاه معلق عليها يقول هذا الحديث اللي رواه البخاري حديث ضعيف لأن فيه فلان اختلط بآخرة كلمة لقاها في كتاب مثل التقريب ولا غيره فكتبها على هامش فتح الباري يطعن على أبي عبد الله شيخ أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جعل حجة ينقل إلينا كلام النبي محمد كأننا نشاهد رسوله وهو يتكلم به البخاري ومسلم هؤلاء إليه من الشمس فربنا يشدد على من يحرم حلالا أو يحل حرام يقول ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله هذه الثالثة الرابعة ولا يدينون دين الحق يعني ولا يلتزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن بعد ما بعث الله النبي محمد
ألغى جميع الشرائع السماوية السابقة، ألغى جميع الشرائع كما جاء في حديث الرؤيا يذكره ابن القيم أنا ما أحفظ سنده، وعزتي وجلالي يقول الله للنبي محمد، وعزتي وجلالي ويقول الله للنبي محمد، وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. ما عاد خلاص واحد يشم ريح الجنة بعد بعثة النبي إلا إذا كان مؤمن مسلم تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم إن موسى لو كان حي يتبع النبي محمد، وعيسى عندما ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة النبي محمد ويصلي خلف رجلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتوفاه الله. عيسى عليه السلام يحكم شريعة الإسلام ما حكم شريعة اللي نزلت عليه والإنجيل. فالإنجيل أصلي لا يوجد إنجيل إلا قلت لك غري للإنجيل وحرف ثم اختفى تماما واجتمع وصار مئات الأناجيل، كل واحد جمع الإنجيل، يعني عبارة عن قصة السيرة، سيرة المسيح عبارة عن قصة مثل قصة السيرة النبوية لهشام، السيرة النبوية لفلان، والسيرة النبوية لفلان، كذا ككتب السيرة الأناجيل في مثل كتب الحكاية. فيحكيها مرمص حكى، ومتى حكى، ولوقا حكى، ويوحنا حكى، وعلى الضقن حكى من الحوارين وغيرهم، وبرنابا اللي جاب هذا وغرسه في المسلمين، في المسلمين اللي جاب برنابا اللي جاب شاول وغرسه في المسلمين في أول إنجيل الجبرنا بيقول اعلم أيها إن الله العظيم العجيب، في أول كلمة في الإنجيل حق برنابا إن الله العظيم، ولكن أخفاه الجبر تماما تماما وقالوا ما هو من كتبنا ولا نعرفه، إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا هذه الأيام برحمة عظيمة بنبيه يسوع الذي، وأن الشيطان قد ضلل كثيرين بدعوى الورع مبيحين كل لحم النجس محرمين الختان الذي أمر به الرب دائما الذين ظلوا آتين، يقول في أول المقدمة في أول المقدمة آتين بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله.
فالنبي يعلمه من أم اللي ما قرأ ولا كتب ولا في مكة واحد يعرف الكتب، حتى لما قال يعلمه بشر، ربنا يقول سيعلمه بشر على واحد عبد اسمه عباس كان عند بيت المغير الوليد بن المغير، العبد عباس آمن بالنبي محمد ورجع من الطائف، آمن بالنبي محمد لما النبي محمد طرده أهل الطائف وسلطوا عليه الغمام ويرمونه بالحجارة حتى دميت كعباه وقدمه ومعه زيد بن حارثة، فنزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال وقال يا محمد إن الله أمرك، إن الله أمرني أن يعني أكذا، وهذا ملك الجبال قل له ما شئت ينفذ لك ما تريد. فقال له ملك الجبال بعد أن سلم على النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد إن الله أرسلني إليك أطيعك في قومك لما صنعوه معك. بعد ما دعا النبي قال الله لما شافهم أعداء شافوهم في البستان قال الله أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فحن له عباس الغلام العبد النصراني وجاب له عنقود عنب، فلما بدأ يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عباس يا عم هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، قال من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال نصراني من نينوى، قال أنت من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ قال ومن أدراك بيونس؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأكب الغلام عليه وأسلم. فيقول علمه، قال إنما يعلمه بشر ولقد نعلم أنما ما يكون إنما يعلمه بشر. يقول ربنا اسمع لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أنتم يا عرب يا أهل الفصاحة وأرباب البلاغة وأساطين الكلام تحجزون أن تأتوا بسورة من مثله، فيجي واحد أعجمي بيجيب مثله، ثم أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيقول لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق، ما فيه إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم دين الحق، حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد
يعني عن قدرة. طبعا بعض الناس يحسبها وفي كان عشان ختمها بقوله وهم صاغرون ان لابد يركع ويعمل كذا ويسوي كذا. لا، ما هو في الاسلام. الجزية عبارة عن خراج. اكثر علماء الاسلام على انه دينار في السنة على الرجل البالغ العاقل الحر من اليهود او النصارى، بشرط ان يكون بالغا. الصائم دون البلوغ ما يأخذ منه جزية، بشرط ان يكون عاقلا، لو بلغ مجنون ما يأخذ منه جزية، بشرط أن يكون حرا، لو كان عبد ما يأخذ منه جزية. فالجزية لا تؤخذ إلا دينار واحد كل أربعة، كل 12 شهر، كل 12 شهر دينار واحد، دينار واحد يؤديه للمسلمين. ليش؟ في هو للإسلام وحماية له، لأنك بتحمي ماله وعرضه ودمه، لا يؤذيه أحد ولا يتعرض له أحد ولا 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 يجني عليه جانب. في حماية الإسلام كأحد أبناء المسلمين في نظير الجزية هذه. قلت لك لا تؤخذ من المرأة، لا تؤخذ من المرأة، عشان يعرف الجاهلين اللي يبعون وراء دعاة الشر من الأوروبيين وغيرهم من بناتنا ونسائنا وغيرهم، يقولوا الحرية عندنا ما هي عندكم. احنا عندنا الحرية السعيدة والحرية الكاملة، الحرية اللي تربي الولد الصالح وتطمئن ولدك، ما هو من المرأة اللي تطلع من محل وتدخل محل ثاني، واليوم في البيت الفلاني وبعد الفلاني يجي رجلها من العمل ما لقاه، يمكن يقعد يوم يشوف قلبتها ولا يشوف وجهها، لا يجي ولدها دي منين ده ولا منها جاي، والسواق يخطبوا معها يروح ويجي معها الحال وما بالليل وبالنهار، لو جات الفجر ما قال لها ولا ليش أخرتي. طبعا هذا ما من تعاليم الإسلام. وفي عهد الرسول اللي زنوا في عهد الرسول الغامدية والجهنية وماعز، والتي زنى بها العسيف يعني الأجير اللي كان عندها في البيت، الشيطان ما خليها تقول إن هذا عسيف ولا أجير ولا كذا، الشيطان يغريها. قال واحد نشيط عبد ولا ما هو عبد، وخادم ولا ما هو خادم، ما ولا ما هو خادم، لكن لا يحتطون. فيقول حتى يعتل فالمرأة ما يؤخذ منها الجزية، الصبي اللي دول ما يؤخذ منه الجزية، المجنون ما يأخذ منه الجزية، الشيخ الفالي الكبير في السن ما يأخذ منه الجزية. ما قال عمر يمشي بالليل في يتعسف رضي الله عنه، فلقى رجل كبير شايب يشيل حمل من الحطب وحطه على راسه فيطيح، كل ما يشيله يدوخ يرتعش يطيح. فجاء عمر ساعده قال له أنت ما في لك عيال يساعدونك؟ قال أنا ما العيال، وأني أنا البعيد من أهل الذمة، وأني أجمع هذه عشان أعطيها للمسلمين جزية. فأمر بورع الجزية عن كل من كان على سني، أمر عمر بأني ما يوضع جزية على هؤلاء، فهذه الجزية ما هي، وعن يدي كنت قادر. لو كان ما عنده مال ما تأخذ منه، لو كان ما عنده شيء ولا يقدر لا تأخذ منه شيء. هذه حرمة الإسلام وعز الإسلام. وأما كونك أنت تبين له أن الإسلام عزيز، لأن الله في آخر الآيات اللي قالتها الآية 33 هو الذي من السورة هذه اللي أنا وقفت عليها في الدراية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كنت يقول أنا إنه مريض مرض شديد في قدمه ولا ذلك يمسح على الخف دائما، طبعا يمسح على الخف يعني كل، بس إذا كنت مسافر تمسح ثلاثة أيام، وإن كنت مقيم تمسح يوم وليل، ولا بد من نزع الخف والوضوء وتدخل الخفين بعد ما تغسل، بعد ما تطهر طهارة كاملة اللي هي الوضوء كامل. فإذا مشيت على هذا، إذا جيت تحرم وأنت لابس الخف أنت بالخيار، إما تدفع الخف إذا كنت بتقدر تقطعه تحت الكعبين اللي هما العظمين الناتئين في جانب في آخر القدم من وراء، لابد يكون مكشوفات، لابد يكون مكشوفات. تقدر تشتري كندرة تجس على رجلك وتصير تخلي الكعبين اللي هما العظمين الناتئين في الجانب مكشوفات، فإذا كان الكعبين مكشوفات احرم فيه ولا عليك أي شيء. أما إذا اضطريت لبس الخف فعليك دم، تذبح دم. هذه الإفرازات اللي تخرج من المرأة قبل المدة بعشرة أيام ما هي حيض. هذا السؤال يقول لبس لمس المرأة في الطواف يبطل الوضوء، لأنه لا أستطيع التحرز لكثرة الزحام. يا أخي، هذا السؤال الأول، والثاني تراودني في نفسي إفكار ووساوس شيطانية، فهل أنا محاسب؟ لا، أنا السؤال الثاني هذا لو أفكار شيطانية، النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد سأله قال إني يخطر على بالي خواطر شيطانية، قال ذاك محض الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذاك محض الإيمان،
يعني الوسوسة إذا جاتك معناه أنك حي، إن قلبك حي، لأن الشيطان لو عارف إن قلبك خربان تماما ما يجيك. إذا كان عارف إن قلبك خربان تماما ما يجيك، لأنه مش يبي البيت الخربان يبي يدخل اللص ليش؟ إذا كان ما في شيء، إنما اللص هي عشان يأخذ البيت المعمور يخربه. فأنت إذا كنت بس تعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان. كثير من المعتمرين والحجاج إلا ما رحم الله يؤمن بالذكاء كتيبات وأوراق التي بسم الله تعالى داخل سلة المهملات. هذا طبعا ينبغي حفظ تكريم كتابنا. أما السؤال عن لمس المرأة في الطواف، فالواقع إن العلماء أكثر أهل العلم على أن لمس المرأة، على أن لمس المرأة يعني المباشر في قوله تبارك تعالى أو لامستم النساء، أن المراد به الجماع، أن المراد باللمس الجماع. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الجماع. وأكثر أهل العلم على أن لمس المرأة خصوصا إذا كان بينك وبينها ساتر ما فيها إشكال ما فيها شيء، لكن لو قدر وأن أصابعك لمست أصابعها لا شيء عليك، وضوء صحيح وضوء صحيح ما في إشكال. إنما لأن ابن عباس فسرها، فسر قولها أو لامستم النساء عن الجماع، وما قال لمستم قال لامستم النساء، فلمس المرأة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تجي زوجة عائشة يقوم يتهجد بالليل، والحجرة صغيرة عليه الصلاة والسلام يقوم يتهجد بالليل وعائشة تنام في مقدمته في قبلته، فكان والحلم يضيق، فكان إذا أراد السجود غمس برجله فتتأخر وتجمع رجليها عشان يقدر يسجد محلها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.